إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وهدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وامتن علينا به وأمرنا باتباعه والثبات عليه، وأضل الله من شاء من خلقه عنه من أهل الشرك والكفر والإلحاد والإعراض والبعد عن هذا الدين العظيم. وإن الواجب علينا اتباعه والاستقامة عليه والتفقه فيه والسير على ذلك حتى الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يمنحنا الفقه فيه، وأن يوفقنا للدعوة إليه مخلصين لله وحده، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعه. أيها الإخوة، عنوان المحاضرة حديث من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشرح كتاب الله وتبين المراد منه، وهي وحي من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها والاهتداء بهديها. فشريعة الإسلام هي قرآن وسنة، وكل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر، ومن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يكن مؤمنا بهذه الشريعة الإسلامية الغراء. قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن امرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات؟ الحديث. قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات. الحديث. نعم أيها الإخوة، إن الواجب على المسلمين جميعا ألا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه. والواجب على أهل العلم وأهل الدعوة بخاصة أن ينشروها بين الناس ويبينوها لهم بعد التأكد من صحة الحديث ومن المعاني الصحيحة له، وحينها نكون من حملة الشريعة والدعاة إليها. وما أعظم الأجور المترتبة على ذلك، وما أعظم فضل الحديث وشرفه ودرجة طلابه ونظارة مبلغيه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أيها الإخوة والأخوات ممن يدعو إلى الله على بصيرة ويبلغ شرعه المطهر، وأن نكون ممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح. اختار إخواننا وفقهم الله في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال هذا الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. ويقول بعض أهل العلم رحمهم الله: والواجب على المسلم ألا يغتر بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم، وهو فيها في سير إلى الدار الآخرة. الآجال منقوصة، والأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة وحسرة، ولكل زارع ما زرع. أيها الإخوة والأخوات، لقد تكاثرت النصوص في القرآن والسنة في بيان أهمية هذه الحياة والتزود فيها بالطاعات والتحذير من إضاعتها. ومن هذه النصوص الشريفة هذا الحديث الشريف الذي سمعتموه، والذي يذكرنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن من النعم العظيمة نعمة الصحة والفراغ، فنشكر ربنا عليهما وعلى كل نعمة. وما أعظم نعم الله علينا. نعم، هذا الحديث فيه تذكير بنعمة الصحة والعافية والقوة، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فتجده قادرا على الأعمال ويسهل عليه أداؤها، كما أمرنا الله بها وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله أن تدرك قدر هذه النعمة وتشكر ربك عليها، فهي أعظم من نعمة المال، فتقوم بالعمل الصالح الذي يقربك إلى الله جل وعلا، وتكثر من الأعمال الصالحة وتسارع فيها وتسابق إليها، وتستغل كل لحظة من لحظاتك ولحظات صحتك في أداء عمل المبرور لتلقى ذكره عند الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن فضل الله تعالى على هذا العبد الصالح الذي اغتنم أيام صحته أن يعطيه من الفضل والخير والأجر عندما تضعف صحته بالأمراض والرزايا وتخور قواه وتتدهور أحواله، فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بفضله ويكتب له من الأجر مثل ما كان يؤدي في أيام صحته وقوته، جزاء لما قدم من أعمال صالحة وشكر لله على نعمة الصحة والعافية. وهذا من كرم الله تعالى على عباده، فهو ذو الجلال والإكرام. إن نعمة الصحة نعمة عظيمة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية في بدنه وفي سمعه وفي بصره وفي قوته طيلة حياته صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو ربه ويستعيذ به تعالى من سيء الأسقام، وينهى عن تمني البلاء، ويحث على الصبر والاحتساب وعدم التسخط والتشكي والجزع، حتى يهون ما بالإنسان المصاب من مرض ويكتب له أجر ذلك. أيها الإخوة، والنعمة الثانية نعمة الفراغ الذي هو خلو الوقت من الشواغل. ونحن في هذه الأيام يقضي أكثرنا وقته في بيته، ففراغه متوفر، والواجب اغتنام هذا الفراغ بما يعود علينا بالنفع دنيا وأخرى. وإن لم نكن كذلك فإننا في عداد المغبونين الذين أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. ولا يليق بالمسلم أن يفرط في أيام صحته وفراغه فيتركها تذهب وتنصرم بدون تحصيل لفائدة أو اغتنام لها في طاعة وخير. هذا ديدن المسلم العاقل الرشيد المقتدي بسلفه الصالح الذين كانوا أهل ذكر وشكر، وكانت أوقاتهم مليئة بالقول والعمل لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن مجالات استثمار هاتين النعمتين كثيرة، أذكر ببعضها، فمنها حفظ كتاب الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. ومنها طلب العلم الشرعي وتحصيله. يقول والدي رحمه الله في شرحه للبيت التالي: وبعد إن العلم خير مغتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى. يقول رحمه الله: فالعلم الشرعي هو خير ما تبذل في تحصيله الجهود، وأفضل ما تقضى في طلبه الأوقات، وأجل ما يحرزه المكلفون في هذه الحياة، كيف لا وهو إمام العمل، إذ لا يقبل عمل بلا علم، كما لا ينفع علم بلا عمل، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وبالجمع بينهما يكون المكلف في عداد من قال الله فيهم: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الفقه في الدين، لا يزال الكلام للوالد رحمة الله عليه، إن الفقه في الدين يجب الاعتناء به والاهتمام بشأنه من جميع المكلفين بدين الإسلام، إذ من أجله خلقت الخليقة، وبالإتيان به على وجه الصحيح كلف. فلا صلاح ولا سعادة للمكلفين إلا بمعرفتهم به والدعوة إليه، فهو الظل الوارف الظليل، فمن قال في ظله فمقيله نعم المقيل، ومن حرمه فقد ضل سواء السبيل. انظر في كتابه الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وصاحب المنظومة هو العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ومنها ذكر الله تعالى، وهو أمر سهل على من يسره الله عليه. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وأنواع الذكر كثيرة وفضائلها عظيمة، وليس في الأعمال شيء يسع الأوقات كلها مثل الذكر لله، فلنكثر من ذكر الله تعالى، وخاصة يحافظ الإنسان على أذكار الصباح والمساء والأدعية المأثورة الصحيحة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ولنحذر من الذكر المبتدع ومن الأدعية المبتدعة التي لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. ومن المجالات التي تستثمر فيها الأوقات الإكثار من النوافل، نوافل الطاعات، لتعويض النقص الذي يقع عند أداء الفرائض. وأكبر من ذلك أن النوافل سبب لحصول محبة الله للعبد، كما ورد في البخاري في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعندما يعلم العبد، ولا بد من العلم واليقين بذلك، يعلم أنه مسؤول عن نعم الله يوم القيامة، فإن هذا أعظم حافز للإنسان على اغتنام وقته وحياته، وفي حال صحته وعافيته في عمل الخيرات واستثمارها في الباقيات الصالحات وفي البعد عن المنكرات والمعاصي، يجاهد نفسه في هذا السبيل، فجهاده جهاد عظيم، ثوابه جزيل عند الله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمهما الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأذكر إخواني بعظم المسؤولية علينا تجاه أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، نوجههم وننصح لهم بقدر ما نستطيع وبقدر الوسائل المتاحة لنا، فهم أولى بالتوجيه والنصح والرعاية، وإن الغفلة عنهم والتفريط في حقهم أمر خطير يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. كما أني أذكر بخطورة الكسل والتسويف، فهما من الأدواء الخطيرة التي يترتب عليها الإفلاس في هذه الحياة وبعد الممات. أيها الإخوة، إن جلوس المرء في بيته في هذه الأيام بسبب ما يمر به الناس من هذا المرض الذي انتشر في العالم، لينبغي علينا أن نحتسب جلوسنا في بيوتنا طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا بذلك نسمع ونطيع لولاة أمرنا الذين وجهوا الرعية بلزوم منازلهم من أجل الوقاية والحماية من هذا الوباء. حفظ الله ولاة أمرنا، وإننا لننعم بنعم غزار في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، بفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة أمرنا وقيادتنا الرشيدة وسياستها الحكيمة ورجالها المخلصين. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه علينا، ونسأله تعالى أن يجعل أعمارنا أن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن يرزقنا حسن الاستفادة من أوقاتنا. ونسأله تعالى أن يجزي ولي أمرنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزي سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء. أسأل الله أن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعينهما على شؤونهما وأمور الدين والدنيا، وأن ينفع بهما العباد والبلاد. وأسأل الله أن يرفع هذا الوباء الذي أصاب الناس في أصقاع الأرض فأهلك كثيرا وأضر كثيرا بالعباد والبلاد. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل زمان ومكان. أشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم أشكر إخواني الذين تسببوا في هذه المحاضرة، وأذكر بالشكر الجزيل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، الذي فتح للناس هذا الباب، باب الدعوة إلى الله في هذه الوسائل وفي هذا الوقت المهم، فالناس بحاجة إلى تذكير. أسأل الله أن يجزيه خيرا، وأن يوفقه لكل خير، وأن يجزي أعوانه وإخوانه خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم، وأن يوفق الدعاة إلى الله لعمل الخيرات، وتذكير الناس بما ينفعهم من حثهم على الخير وتحذيرهم من الشر، هذا واجبنا جميعا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أيها الإخوة، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وهدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وامتن علينا به وأمرنا باتباعه والثبات عليه، وأضل الله من شاء من خلقه عنه من أهل الشرك والكفر والإلحاد والإعراض والبعد عن هذا الدين العظيم. وإن الواجب علينا اتباعه والاستقامة عليه والتفقه فيه والسير على ذلك حتى الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يمنحنا الفقه فيه، وأن يوفقنا للدعوة إليه مخلصين لله وحده، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعه. أيها الإخوة، عنوان المحاضرة حديث من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشرح كتاب الله وتبين المراد منه، وهي وحي من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها والاهتداء بهديها. فشريعة الإسلام هي قرآن وسنة، وكل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر، ومن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يكن مؤمنا بهذه الشريعة الإسلامية الغراء. قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن امرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات؟ الحديث. قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات. الحديث. نعم أيها الإخوة، إن الواجب على المسلمين جميعا ألا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه. والواجب على أهل العلم وأهل الدعوة بخاصة أن ينشروها بين الناس ويبينوها لهم بعد التأكد من صحة الحديث ومن المعاني الصحيحة له، وحينها نكون من حملة الشريعة والدعاة إليها. وما أعظم الأجور المترتبة على ذلك، وما أعظم فضل الحديث وشرفه ودرجة طلابه ونظارة مبلغيه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أيها الإخوة والأخوات ممن يدعو إلى الله على بصيرة ويبلغ شرعه المطهر، وأن نكون ممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال حديث حسن صحيح. اختار إخواننا وفقهم الله في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال هذا الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. ويقول بعض أهل العلم رحمهم الله: والواجب على المسلم ألا يغتر بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم، وهو فيها في سير إلى الدار الآخرة. الآجال منقوصة، والأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة وحسرة، ولكل زارع ما زرع. أيها الإخوة والأخوات، لقد تكاثرت النصوص في القرآن والسنة في بيان أهمية هذه الحياة والتزود فيها بالطاعات والتحذير من إضاعتها. ومن هذه النصوص الشريفة هذا الحديث الشريف الذي سمعتموه، والذي يذكرنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن من النعم العظيمة نعمة الصحة والفراغ، فنشكر ربنا عليهما وعلى كل نعمة. وما أعظم نعم الله علينا. نعم، هذا الحديث فيه تذكير بنعمة الصحة والعافية والقوة، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فتجده قادرا على الأعمال ويسهل عليه أداؤها، كما أمرنا الله بها وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله أن تدرك قدر هذه النعمة وتشكر ربك عليها، فهي أعظم من نعمة المال، فتقوم بالعمل الصالح الذي يقربك إلى الله جل وعلا، وتكثر من الأعمال الصالحة وتسارع فيها وتسابق إليها، وتستغل كل لحظة من لحظاتك ولحظات صحتك في أداء عمل المبرور لتلقى ذكره عند الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن فضل الله تعالى على هذا العبد الصالح الذي اغتنم أيام صحته أن يعطيه من الفضل والخير والأجر عندما تضعف صحته بالأمراض والرزايا وتخور قواه وتتدهور أحواله، فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بفضله ويكتب له من الأجر مثل ما كان يؤدي في أيام صحته وقوته، جزاء لما قدم من أعمال صالحة وشكر لله على نعمة الصحة والعافية. وهذا من كرم الله تعالى على عباده، فهو ذو الجلال والإكرام. إن نعمة الصحة نعمة عظيمة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية في بدنه وفي سمعه وفي بصره وفي قوته طيلة حياته صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو ربه ويستعيذ به تعالى من سيء الأسقام، وينهى عن تمني البلاء، ويحث على الصبر والاحتساب وعدم التسخط والتشكي والجزع، حتى يهون ما بالإنسان المصاب من مرض ويكتب له أجر ذلك. أيها الإخوة، والنعمة الثانية نعمة الفراغ الذي هو خلو الوقت من الشواغل. ونحن في هذه الأيام يقضي أكثرنا وقته في بيته، ففراغه متوفر، والواجب اغتنام هذا الفراغ بما يعود علينا بالنفع دنيا وأخرى. وإن لم نكن كذلك فإننا في عداد المغبونين الذين أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. ولا يليق بالمسلم أن يفرط في أيام صحته وفراغه فيتركها تذهب وتنصرم بدون تحصيل لفائدة أو اغتنام لها في طاعة وخير. هذا ديدن المسلم العاقل الرشيد المقتدي بسلفه الصالح الذين كانوا أهل ذكر وشكر، وكانت أوقاتهم مليئة بالقول والعمل لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن مجالات استثمار هاتين النعمتين كثيرة، أذكر ببعضها، فمنها حفظ كتاب الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. ومنها طلب العلم الشرعي وتحصيله. يقول والدي رحمه الله في شرحه للبيت التالي: وبعد إن العلم خير مغتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى. يقول رحمه الله: فالعلم الشرعي هو خير ما تبذل في تحصيله الجهود، وأفضل ما تقضى في طلبه الأوقات، وأجل ما يحرزه المكلفون في هذه الحياة، كيف لا وهو إمام العمل، إذ لا يقبل عمل بلا علم، كما لا ينفع علم بلا عمل، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وبالجمع بينهما يكون المكلف في عداد من قال الله فيهم: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الفقه في الدين، لا يزال الكلام للوالد رحمة الله عليه، إن الفقه في الدين يجب الاعتناء به والاهتمام بشأنه من جميع المكلفين بدين الإسلام، إذ من أجله خلقت الخليقة، وبالإتيان به على وجه الصحيح كلف. فلا صلاح ولا سعادة للمكلفين إلا بمعرفتهم به والدعوة إليه، فهو الظل الوارف الظليل، فمن قال في ظله فمقيله نعم المقيل، ومن حرمه فقد ضل سواء السبيل. انظر في كتابه الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وصاحب المنظومة هو العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ومنها ذكر الله تعالى، وهو أمر سهل على من يسره الله عليه. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وأنواع الذكر كثيرة وفضائلها عظيمة، وليس في الأعمال شيء يسع الأوقات كلها مثل الذكر لله، فلنكثر من ذكر الله تعالى. وخاصة يحافظ الإنسان على أذكار الصباح والمساء والأدعية المأثورة الصحيحة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ولنحذر من الذكر المبتدع ومن الأدعية المبتدعة التي لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. ومن المجالات التي تستثمر فيها الأوقات الإكثار من النوافل، نوافل الطاعات، لتعويض النقص الذي يقع عند أداء الفرائض. وأكبر من ذلك أن النوافل سبب لحصول محبة الله للعبد، كما ورد في البخاري في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعندما يعلم العبد، ولا بد من العلم واليقين بذلك، يعلم أنه مسؤول عن نعم الله يوم القيامة، فإن هذا أعظم حافز للإنسان على اغتنام وقته وحياته وفي حال صحته وعافيته في عمل الخيرات واستثمارها في الباقيات الصالحات وفي البعد عن المنكرات والمعاصي، يجاهد نفسه في هذا السبيل، فجهاده جهاد عظيم، ثوابه جزيل عند الله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمهما الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأذكر إخواني بعظم المسؤولية علينا تجاه أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، نوجههم وننصح لهم بقدر ما نستطيع وبقدر الوسائل المتاحة لنا، فهم أولى بالتوجيه والنصح والرعاية، وإن الغفلة عنهم والتفريط في حقهم أمر خطير يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. كما أني أذكر بخطورة الكسل والتسويف، فهما من الأدواء الخطيرة التي يترتب عليها الإفلاس في هذه الحياة وبعد الممات. أيها الإخوة، إن جلوس المرء في بيته في هذه الأيام بسبب ما يمر به الناس من هذا المرض الذي انتشر في العالم، لينبغي علينا أن نحتسب جلوسنا في بيوتنا طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا بذلك نسمع ونطيع لولاة أمرنا الذين وجهوا الرعية بلزوم منازلهم من أجل الوقاية والحماية من هذا الوباء. حفظ الله ولاة أمرنا، وإننا لننعم بنعم غزار في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، بفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة أمرنا وقيادتنا الرشيدة وسياستها الحكيمة ورجالها المخلصين. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه علينا، ونسأله تعالى أن يجعل أعمارنا أن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن يرزقنا حسن الاستفادة من أوقاتنا. ونسأله تعالى أن يجزي ولي أمرنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزي سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء. أسأل الله أن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعينهما على شؤونهما وأمور الدين والدنيا، وأن ينفع بهما العباد والبلاد. وأسأل الله أن يرفع هذا الوباء الذي أصاب الناس في أصقاع الأرض فأهلك كثيرا وأضر كثيرا بالعباد والبلاد، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل زمان ومكان. أشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم أشكر إخواني الذين تسببوا في هذه المحاضرة، وأذكر بالشكر الجزيل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، الذي فتح للناس هذا الباب باب الدعوة إلى الله في هذه الوسائل وفي هذا الوقت المهم، فالناس بحاجة إلى تذكير. أسأل الله أن يجزيه خيرا، وأن يوفقه لكل خير، وأن يجزي أعوانه وإخوانه خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم، وأن يوفق الدعاة إلى الله لعمل الخيرات وتذكير الناس بما ينفعهم من حثهم على الخير وتحذيرهم من الشر. هذا واجبنا جميعا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أيها الإخوة، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.